الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يوما نائما في ظل شجرة في طريق عودته من بعض غزواته، إذ قام إليه أعرابي على رأسه بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن كخير آخذ. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فذهب إلى أصحابه فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. عباد الله، كل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة، فما موقف الواحد منا تجاه من يسيء إلينا؟ الأصل في ذلك العفو والصفح، إلا في حالات ينبغي الحزم فيها وعدم التراخي. ولكن اعلم أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على مبدأ العفو والتسامح، الذي أصبح غائبا إلا عند ثلة قليلة من الناس. وليعلم علم اليقين أنه بالعفو والصفح والمجازات بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه وبين من يعاديه إلى ولاية وصداقة، كما قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعفو المطلوب والصفح المنشود هو الذي يكون عند المقدرة، لا عفو وصفح الذي ليس بيده شيء من الأمور. وفي كل خير، ههم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام حسدوه وكادوا له وألقوه في غيابة الجب، وكما تعلمون في قصته بعد سنوات عديدة لما جاءوا إلى مصر وعرفهم يوسف وعرفهم بنفسه، هل بطش بهم؟ هل غدر بهم؟ هل آذاهم بشيء من الأمور؟ بل قابلهم عليه الصلاة والسلام بالإحسان والعفو والصفح قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أخرجت قريش نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم من مكة بعدما لقي منهم من أصناف الأذى ما لقى، ثم وقعت بينه وبينهم الحروب والغزوات، وقتلوا أحب أقربائه وأصحابه إليه. فلما دخل صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن فاتحا، لم يبطش ولم ينكل ولم يقتل ولم يمثل، بل قال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، وهكذا دأب الأنبياء. قال عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والعفو يا عباد الله من صفات العزة يوم القيامة، لأن العفو هو أن تترك معاقبة كل من يستحق العقوبة وأنت قادر على عقوبته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث والذي نفسي بيده، إن كنت لحالف عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. عندما خاض مصطح وهو من الصحابة في عرض الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وما أدراكم يا عباد الله ما الخوض في العرض؟ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه والد عائشة ينفق على مصطح من ماله، وكان مصطح ابن خالة أبي بكر، فأقسم أبو بكر بعد أن بلغه عن مصطح ما كان يخوض فيه، أقسم ألا ينفق عليه مرة أخرى. فأنزل الله عز وجل بعد ظهور براءة عائشة قوله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجل قال: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لما دخل رجل على الفاروق عمر وأساء معه الأدب وقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل، غضب عمر لما سمع كلامه حتى هم بأن يقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فما تجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية وعن موقفه ممن عاداه وألب السلطان عليه، قال رحمه الله تعالى: وما رأيته، أي ما رأى ابن تيمية، قال: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوةً وأذًى له. قال: فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم بموته وقال لهم: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله تعالى ورضي عنه. وكان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثل ابن تيمية لأعدائه وخصومه. كان البكري من أشد خصوم ابن تيمية، قام باستعداء الدولة عليه واستعداء الجند والعوام على ابن تيمية، وطالب السلطان بقتله وسفك دمه. وفي مرة من المرات وثب البكري على ابن تيمية وضربه ضرباً شديداً، ولكن دارت الأيام فأصبح البكري مطلوباً لدى الدولة، فجيء إلى ابن تيمية ليطالب بحقه، فقال رحمه الله تعالى: أما حقي فهو في حل منه، أنا ما أنتصر لنفسي، بل أخفى ابن تيمية رحمه الله تعالى خصمه البكري في بيته حتى لا يأخذه السلطان. وأما ابن مخلوف فهو كذلك من أكابر خصوم ابن تيمية ومن الذين آذوه، فلما دارت الأيام عليه وغضب السلطان على ابن مخلوف عفى عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال ابن مخلوف: ما رأيت كريماً واسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة ضده، ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في ظل عدم التخلق بخلق العفو والتسامح وسيطرة حب النفس ونشوة انتصارها وحب الانتقام الذي أطاق بالقلب، كم من أسر تفككت، وكم من علاقات تقطعت، وكم من محبة في القلوب تحولت. سيطرت أمراض القلوب علينا فضاقت صدورنا، نعم توسعنا في البيوت وإلا بقلوبنا تضيق حتى بأنفسنا. انظروا عباد الله إلى مشاكل البيوت وكيف يشيع الانتصار للنفس، وكيف يشيع الفجور في الخصومة. مشاكل الزوجين، بل مشاكل أقارب الزوجين، وأعظم ما ينتشر منها ما يكون بين المرأة وأم زوجها مثلاً، كم يعلو هذا من إيغار الزوج على أمه حتى يهجرها، وكم تغطي نفوسنا فجور الخصومة وحب الاستحواذ. انظروا وتفكروا حوالينا في هجر الأخ لأخيه بسبب توافه الأمور، بل قد يكون بسبب تبعية الرجل لكلام زوجته في تصرف غير حكيم، إما بسبب مشاجرة صغيرة بين الأولاد فتتصعد الأمور حتى تصل إلى الأمهات، ثم تنقلها الأمهات إلى أزواجهن فيكون الخصام بين الأخوين. كم والله سمعنا من قضايا وصلت إلى المحاكم بين الأب وابنه، ولو جلس مجلس المحبة والألفة ومجلس تذكر الأيام الجميلة ومجلس تقديم العفو والمسامحة قبل الانتقام للنفس لما احتاج إلى تحاكم إلى المحاكم. كثير من القضايا في المحاكم بين الزوجين، بين الزوج وزوجته، لأسباب والله نستطيع حلها، ولكن شياطين الإنس ممن يتكسبون وراء هذه القضايا وهم يعرفون أنفسهم، ممن يترزقون من كثرة مشاكل المجتمع، أصبحوا لا يحبون العفو والتسامح، بل همهم المصائب والمشاكل حتى يكثر دخلهم. إذا أتتهم الزوجة أوغروا صدرها على زوجها، ليس للحل والله، بل كي يكسبوا من أموالهم ويكثروا من دراهمهم. ولو تذكر الزوجان قبل دخولهما أبواب المحاكم قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، لقلت والله مشاكلهما ولقلن انتهت. تذكروا عباد الله أن أهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله عز وجل. فيا أيها الزوج، ويا أيتها الزوجة، ويا أيها الأب، ويا أيتها الأم، ويا أيها الأخ، ويا أيتها الأخت، يا جميع أطياف المجتمع، تذكروا قول الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى فتحلوا بالعفو والتسامح. ولو تأمل الناس قليلاً في حلم الله عز وجل على المخلوقين وصفحه عن زلاتهم لرفعوا التسامح والعفو شعاراً ولاتخذوه مبدأً. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.